قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
سلامتك وتناول البيض. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمنا على تناوله منذ الصغر، وهو من الأغذية المحببة للكبار، ويدخل طازجا أو مطبوخا في الكثير من الأطعمة، وهو مهم للسلامة من خلال ما يؤكده الأطباء. فابقوا معنا أيها الأحبة. وأهلا بكم. يقول الأطباء إن التعود على تناول البيض صباحا يحقق أكثر من فائدة في وقت واحد، حيث يساعد هذا على الشعور بالنشاط والطاقة، بالإضافة إلى أنه يحد من الشهية طوال النهار، مما يساهم في خفض الوزن والابتعاد عن شبح البدانة. حيث أظهرت الأبحاث الطبية أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول البيض في وجبة الإفطار هم الأكثر تحملا لمشاق وأعباء العمل، إلى جانب أنهم الأقل عرضة للشعور بالجوع والإرهاق في منتصف النهار. وذلك لأن احتواء البيض لكميات كبيرة من البروتينات يساعد بصورة كبيرة على الشعور بالامتلاء والشبع، مما يساهم أيضا في خفض الوزن، خاصة بين الأشخاص الذين يسعون لاتباع حمية غذائية. حيث يذكر علماء التغذية أن البيضة الواحدة تحتوي على 70 سعرة حرارية، ونحو 6 غرامات من البروتين، و6 غرامات من الدهون، ونحو 186 ملي غراما من الكوليسترول، وأن البروتين الموجود في البيض أكثر من البروتين الذي في القمح، ويبقى فترة أطول في الجسم. يقول الأطباء كذلك إن تناول البيض يفيد في نمو العقل وتقوية الذاكرة، وذلك لاحتوائه على مركب الكولين المفيد للعقل والذاكرة. لذا البيض مفيد في الصغر للنمو، ولكنه يكون مضرا لكبار السن ومرضى ضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين، لوفرة ما يحويه صفار البيض من الكوليسترول وثلاثيات الجليسرين المتوافر في دهن البيض. قبل ختام البرنامج مستمعين، هناك بعض الملاحظات التي لا بد أن يؤخذ بها، وهي مدى طزاجة البيض وقدمه وطريقة حفظه، كما أن هناك بعض الأمراض التي تنتقل عبر البيض وإن كانت قليلة لكنها تستحق النظر والتبصر والاحتراس حتى لا يقع أحد في براثنها يوما أو يتردى في مزالقها، وهي على النحو التالي: يا إما الحساسية من البيض، حيث يوجد لبعض الناس استعداد فطري لهذه الحساسية من أحد مكونات البيض وبخاصة من زلاله. ثانيا، فرط الكوليسترول. يعد البيض في تقدير أهل التغذية من أغنى مصادر الطعام بالكوليسترول والدهنيات الثلاثية وبخاصة صفاره، حيث يتركز في الدهن الحيواني المصدر ما يقدر بحوالي 300 ميليغرام من الكوليسترول في البيضة الواحدة، وهذا أيضا ما يحذر منه مرضى تصلب الشرايين وكذلك الذين مصابين بضغط الدم المرتفع أو من يعاني من أمراض القلب ونوباته، بالإضافة إلى المصابين بحصى المرارة والكلى. وأفضل طريقة لتناول البيض يكون عبر سلقه بصورة جيدة وتناوله مع الطماطم والبصل والخضار. نتمنى لكم كل عافية وسلامة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من آذار مارس عام 2021 ميلادي. في العاشر من شعبان المعظم عام 754 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الشهير مجد الدين أبو الفوارس. وقد ولد أبو الفوارس في العراق، ودرس في مدارسها علوم الفقه وأصوله والحديث والتفسير والأدب العربي بشكل خاص، وتتلمذ على يديه عدد كبير من الأساتذة والأدباء. ومن أبرز مؤلفات مجد الدين أبو الفوارس كتاب كنز الفوائد. وأخيرا، وفي الرابع والعشرين من آذار مارس عام 1999 ميلادي، هاجمت قوات 11 دولة في حلف الناتو بهجماتها الجوية يوغوسلافيا لإسقاط حكومة سلوبودان ميلوسوفيتش، مساعدة الألبان الذين كانوا يتعرضون لهجمات الصرب. وقد استمرت عمليات الناتو العسكرية 78 يوما دمرت فيها قوات الناتو البنى التحتية الاقتصادية والتجارية في يوغوسلافيا، مما اضطر ميلوسوفيتش إلى التراجع والقبول بشروط الناتو وخروج القوات الصربية من كوزوفو. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. وطبيب الأسرة.
في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة، وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي، وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
أصدقاء أينما كنتم، السلام عليكم.
السلام عليكم يا أصدقاء،
بالمحبة نلتقي بكم،
وعلى الود نجتمع وإياكم،
وبالكلمة الحلوة والابتسامة نتابع
برنامجكم المنوع
حديقة الأطفال.
وسهلا بكم أحباء الحلوين، نلتقيكم من جديد في برنامج حديقة الأطفال، حيث الفقرات المنوعة
والقصص الجميلة
والمعلومة المفيدة.
نعم يا أصدقاء، نتابعها منذ الآن
وعلى مدى 30 دقيقة.
أصدقائي، اليوم سوف نكون مع قصة جديدة من فقرة قصة اليوم،
وقصة اليوم ستكون عن موضوع الجبن.
فكثير من الأطفال يعانون من هذه الحالة،
والأسباب لذلك يا أحبائي كثيرة، ولكن الحل لها موجود أيضا.
نعم يا أصدقاء، هذا ما ستعرفونه في قصة اليوم عن فرخ الدجاج كتكوت.
ولكن قبل أن نستمع معا إلى القصة، تذكروا دائما يا أصدقائنا بأن صفة الجبن صفة بذيئة وخصلة كان يذمها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومون عليهم السلام، ويشجعوننا دائما على الشجاعة.
أصدقائي، وتذكروا أيضا بعد قصة اليوم سوف نتابع فقرة معلومة العصفورة.
وفي معلومة العصفورة، كما تعرفون يا أحبائنا، مجموعة من المعلومات المفيدة التي تنفعنا في حياتنا.
أما فقرتنا الأخرى في البرنامج هي فقرة أخبار الأصحاب،
وفي هذه الفقرة أيها الأحبة سوف يحدثكم خالد عن قصته مع
أرجوك لا تقولي. لا تقولي.
طيب.
سوف يتعرفون أصدقاؤنا على هذه القصة. نعم. أو على أخبار الأصحاب
وعلى قصة صديقنا خالد من خلال متابعتهم لفقرة آخر البرنامج.
نعم يا أصدقاء، إذن ابقوا مكانكم لتعرفوا ما هي قصة خالد في حديقة الأطفال طبعا.
إذن تابعونا أيها الأحبة. هيا.
اشتهر كتكوت بالجبن كثيرا بين أصدقائه، فقد كان يخاف من كل شيء. عند الليل كان يخاف العودة لوحده إلى البيت. لو كانت هناك لعبة فيها نوع من الصعوبة، كان كتكوت يرفض المشاركة، فقد كان ينظر إلى أصدقائه وهم يلعبون هذه اللعبة. في يوم ما، وبينما كان يلعب مع أصدقائه، قال له أرنوب:
هيا هيا يا كتكوت، تعال والعب معنا. هيا.
نعم نعم، هيا يا مطلوب كوك وك وك وك، هيا تعال. هيا
تعال والعب معنا الكرة، لا تخف. هيا تعال.
كوك وك، لا تكون جبانا يا كتكوت، هيا والعب الكرة. هيا كوك وك.
أنا لست بجبان، أنا لا أريد أن تتسخ ملابسي.
ملابسك تتسخ؟
لماذا تضحك؟
أم تخاف أن تضرب الكرة؟ حاول أن تسدد الكرة بقوة.
لحظة من فضلكم،
تمهل يا بطوط، تمهل.
ماذا يا عرمو؟ ماذا؟
لقد سمعت كتكوت يقول لحظة من فضلكم، حتما قد غير رأيه.
ماذا تقول؟ كواك 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 كواك.
نعم يا كتكوت، ماذا تريد؟ تفضل.
أريد أن ألعب معكم.
هل أنت متأكد؟ لا تقل بعد ذلك أننا السبب في إصابتك.
لا سوف لا أقول. أقول شيئا لو سقطت على الأرض وأصبت.
لكنني غير مطمئن من كلامك يا
كاتكوت. ولماذا يا أنو؟ أرجوك أن ألعب معكم. أرجوك يا أنو.
لا أنت معروف عنك أنك جبان وتخاف بسرعة، ولو سقطت بسبب الكرة وكسرت يدك مثلا فسوف تتهمني أو تتهم بطو.
هذا غير صحيح فأنا أريد اللعبة.
لا أعتقد بأنك ستتغير بهذه السرعة وتترك حالة الجبن التي ترافق.
اقتراح.
وأي اقتراح؟
لنترك الكرة ونذهب إلى المغارة حتى يثبت لنا كتكوت شجاعته التي يدعيها. ما رأيكم؟
المغارة؟ حقا ما تقول؟
ألم أقول لك يا بطوط إنه لا يزال جبانا ويخاف أن يدخل المغارة مثلنا.
إذن ماذا تقترح يا أرنوب؟ هل نتركه ونذهب لوحدنا؟
نعم نتركه. هيا بنا لنذهب. هيا
نذهب، فنحن شجعان فقد نذهب للمغارة.
أما الجبناء فمصيرهم دائما أن يبقوا داخل البيوت وقرب آبائهم أو أمهاتهم.
لحظة من فضلكم.
هيا قل ماذا تريد يا كتكوت.
سوف أتي معكم حتى أثبت لكم بأنني لست بجبان.
لا أصدق حتى أرى بعيني يا كتكوت.
وماذا تريد أن ترى؟
عندما أرى كتكوت يدخل المغارة لوحده سوف أقول إنه أصبح شجاعا.
نعم قل يا كتكوت، هل تستطيع أن تفعل ذلك؟
نعم أستطيع أن أفعل ذلك.
هل أنت متأكد يا كتكوت؟
نعم، ولماذا تريد أن تتأكد؟ عندما نصل المغارة وأدخلها لوحدي سوف تتأكد بنفسك.
لم تبق لك حجة يا أرنوب.
هيا بنا لنذهب ونرى
يا كتكوت، ألا تريد أن تدخل؟
أنا لا أستطيع أن أدخل لوحدي. ألا تريد أن تدخل معي يا أنو؟
ماذا قلت لك يا أنو؟ فلا فائدة منه.
هيا لنعود للعب بالكرة. إنه جبان وخائف ولا يستطيع أن يثبت لنا عكس ذلك.
سامحني أرجوكما لا تقول هذا الشيء لأحد.
سوف أقول ذلك لكل حيوانات الغابة.
وأنا كذلك سوف أقول ذلك.
والجمال
كذا أحباء الأصدقاء، عاد أرنوب وبطوط ومعهما كتكوت إلى الغابة. وفي الطريق كان أرنوب وبطوط كلما يشاهدان حيوانا يمر بجانبهما يقولان له: هذا كتكوت الجبان، هذا كتكوت الخائف. شعر كتكوت بالخجل كثيرا وراح يتوسل بهما حتى لا يقول شيئا عن هذا الأمر لبقية الحيوانات. ولكن مع الأسف يا أصدقاء الحلوين، فقد انتشر هذا الخبر في كل الغابة، والكل عرف بأن كتكوت لم يتمكن من دخول المغارة لوحده. قرر بعد ذلك كتكوت أن يذهب لوحده إلى المغارة وفي الليل حتى يثبت للجميع شجاعته وتفوقه عليهم. وفعلا عندما حل الظلام قال لأمه:
أمي يا أمي، أريد أن أخرج قليلا وسوف أعود بعد ساعة.
تخرج في الليل يا كتكوت العزيز؟ هل هذا صحيح؟ هذا شيء عجيب جدا، وكيف؟
سوف أخرج لأني أريد أن أثبت لبقية الحيوانات بأنني شجاع ولست بجبان.
ولكنني لا أصدق ذلك يا بني. فأنت معروف عنك تخاف من الليل كثيرا،
ولذلك أنا مصر على الذهاب إلى المغارة في هذا الليل المظلم حتى أثبت عكس توقعاتكم. يا ماما
لا أسمح أن يتعرض ابني لخطر. تعال وادخل، فالوقت متأخر ولا يسمح لك بذلك.
نعم يا أصدقاء، أصر كتكوت على الخروج، وفعلا خرج على أمل أن يذهب إلى المغارة ليدخلها لوحده. في الطريق شاهد فجأة أرنوب، وقد تجمعت حوله مجموعة من القطط التي أرادت أن تؤذيه، وأرنوب كان خائفا ويصرخ لكي ينقذه أحد ما، لكن الكل كانوا في البيوت إلا كتكوت.
ساعدوني أرجوكم، ساعدوني.
يا إلهي، ماذا يجري أرنوب؟ اتركوه، ولا أحد يقترب منه. اتركوه.
ساعدوني.
وهنا قرر كتكوت أن يكسر حالة الخوف التي كانت ترافقه طيلة حياته بسبب حبه لعمل الخير لصاحبه أرنوب، فصار يقفز عاليا يزقزق بقوة وبصوت عال، فاجتمعت كل الطيور حوله وقال لهم: يجب علينا أن ننقذ صديقنا أرنوب. فعلا طارت الطيور وجاءت مع كتكوت لكي تساعد أرنوب.
ساعدوني.
اتركوه.
هل أنت هناك؟ أرجوك يا كتكوت، ناولي تلك العصا يا كتكوت.
أنا سوف أحمل العصا حتى أضرب القطط.
أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا يا كتكوت، أعطي العصا بسرعة.
ومن قال لك إنني لا أستطيع؟
معقولة؟ معقولة كتكوت يحمل عصا ويضرب القطط؟
ما دمت صديقي فيجب أن أدافع عنك مهما كانت النتائج.
أنت رائع يا كتكوت، أنت رائع.
خذ هذه القطة.
يا كتكوت اضرب بقوة، اضربها.
خذ هذه الضربة.
الويل لكم أيتها القطط، الويل لكم.
وهكذا أعزائي الحلوين، تمكن كتكوت وبقية الطيور من التغلب على القطط وخلصت أرنوب منها. وهكذا أيها الأصدقاء، استطاع كتكوت أن يتخلص من الخوف والجبن، وأثبت للكل أنه ليس جبانا ولا يخاف شيئا بعد ذلك. نعم أعزائي الحلوين، فكل واحد منا يستطيع أن يتغلب على الخوف لو شعر بثقته بنفسه وترك التردد وترك الاستسلام. ومرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
مر يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بيك في صلي وعلمني توحيد. قوموا لعنده، قوموا لعنده حتى نستفيد.
مر يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بيك الصلي وعلمني توحيد. مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بيك الصلي وعلمني توحيد.
قوموا
قوموا
لعنده،
لعنده
قوموا
قوموا
لعنده،
لعنده حتى نستفيد.
قاموا راحوا لعنده قعدوا بكل احترام، فهموا معنى الدرس الأول عن دين الإسلام.
قاموا راحوا لعنده قعدوا بكل احترام، فهموا معنى الدرس الأول عن دين الإسلام.
فرحوا كتير
انبسطوا كتير،
فرحوا كتير
انبسطوا كتير بعلم التوحيد. مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بيك الصلي وعلمني توحيد. مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بيك افصلي وعلمني توحيد.
قوموا
قوموا
لعنده،
لعنده
قوموا
قوموا
لعنده،
لعنده حتى نستفيد.
ويوسف عنده دف صغير وصوته ما أحلاه، صار يمدح أحمد يا حبيبي وهن يرد وراه.
يوسف عنده دف صغير صوته ما أحلى، صار يمدح أحمد يا حبيبي وهن يرد وراه.
وأنشد
طلع البدر علينا،
وأنشد
طلع البدر علينا وعدة أناشيد. يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بيك الصلي وعلمني توحيد. مرة يوسف جمع أصحابه قال لهم خبر جديد، علمني بيك الصلي وعلمني توحيد.
قوموا
قوموا
لعنده،
لعنده
قوموا
قوموا
لعنده،
لعنده حتى نستفيد، حتى نستفيد، حتى نستفيد.
أما الآن أصدقائي أعزائي وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة. ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها. إني أسمع صوتها، إنها قد أتت، قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك، هيا 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 يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا هيا.
Thank you.
معلومة العصفورة. أصدقائي الحلوين، اليوم سوف أحكي لكم هذه المعلومة والتي تتحدث عن الثعلب الخداع وأساليبه العديدة في خداع الحيوانات. تيك 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 تيك. نعم يا أعزائي، كنت أتنقل بين الأغصان من شجرة إلى شجرة، وفجأة شاهدت صديقي لقلق يريد أن يهبط إلى الأرض. صحت به تيك 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 تيك. أيها اللقلق، أيها اللقلق، صبرا يا لقلق، لا تهبط، انتظر لحظة. لم يسمع اللقلق الكلام وأصر على الهبوط. أتعرفون يا أصدقائي لماذا كان يريد أن يهبط اللقلق؟ تك 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 تك. نعم، لقد شاهد من بعيد ثعلبا نائما على ظهره وبطنه منفوخة كثيرا، فظن اللقلق أن هذا الثعلب ميت، فهو لا يتحرك أبدا وبدنه قد انتفخ كثيرا وبشكل مخيف. قلت له تك 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 تك، يا لقلق يا لقلق، لا تنخدع بأساليب الثعلب الماكر، فهو ليس بميت، إنه إذا اشتد به الجوع يستلقي على ظهره ويحبس أنفاسه إلى داخل بدنه حتى ينتفخ، فيظن الطير أنه ميت فيقع عليه، فيهجم الثعلب على الطير ويمسك به. تيك 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 تيك. أرجو أن تكون هذه المعلومة قد أفادتكم يا أصدقاء، وإلى معلومة جديدة نقدمها لكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء. تيك 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 تيك. أصدقائنا، في آخر فقرة من فقرات البرنامج نقدم لكم الآن فقرة أخبار الأصحاب، وفي هذه الفقرة أصدقائي سوف يحدثكم صديقنا خالد عن الذي حصل له. نعم يا أصدقائي، إذن بعد قليل نستمع إلى قصة صديقنا خالد، هيا بنا نستمع معا إلى أخبار الأصحاب.
أخبار الأصحاب.
مرحبا يا أصدقاء، أنا اسمي خالد. لما انتهى الدرس الثاني في المدرسة خرجت أنا وبقية زملائي إلى الساحة حتى نلعب الكرة، وبعضنا ذهب ليلعب في بقية الألعاب الموجودة في المدرسة.
وفعلا شاهدت من بعيد صديقي أحمد ومصطفى يلعبان بالأرجوحة، يضحكان ويمرحان، فخطر في بالي أن أذهب وأمزح معهما قليلا. وقفت خلف مصطفى وبدأت أدفعه بقوة. بدأ يصرخ مصطفى من شدة الخوف ويتوسل بأن أتركه ولا أدفعه بهذه القوة.
طبعا يا أصدقائي أنا رفضت وأصررت على دفعه بقوة، ثم تركته قليلا وذهبت وبدأت أدفع أحمد بكل قوة، فأصبحت الأرجوحة تميل يمينا ويسارا، وأصبح التأرجح بها مخيفا ومرعبا.
وفعلا يا أصدقائي بدأ مصطفى يصرخ بشدة ويتوسل أن أتركه وأن لا أدفعه أو أهزه بهذه الطريقة.
وفجأة أتعرفون يا أصدقائي ماذا جرى؟ سقطت الأرجوحة. نعم يا أصدقائي، فقد سقطت الأرجوحة وسقط مصطفى وأحمد. لما سقط مصطفى كان سقوطه قويا فتأذى كثيرا، والتوت يده ورقبته، والسبب هو أنا. نعم كان السبب أنا.
يقول خالد: لذلك أنصحكم يا أعزائي ألا تكرروا ما فعلته مع مصطفى وأحمد، فالمزاح الذي ليس في وقته المناسب يخلق مشاكل وأخطارا كثيرة. اعتذرت بعد ذلك من مصطفى وأحمد، وعدتهما بأن لا أكرر هذا الأمر معهما.
وفي الختام أيها الأصدقاء، نشكر لكم متابعة حلقة اليوم من برنامجكم حديقة الأطفال الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، أطيب التحيات.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عفوك أوفى،
معايبي ليست تخفى.
هل أرى جاء وخوفا؟ أحيا بروحي روح طموحي، ما الأرى جاء وخوفا؟ تطير تسجد تسجد تسمو وتحت سنور النور صرفا، تطير تسجد تسجد تسمو وتحت
المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج اليوم دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وأنتم تستمعون معنا وتتابعون شرحنا لأدعية الصحيفة السجادية. لقد مر علينا مجموعة من مقاطع دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام الذي كان يدعو به بعد فراغه من صلاة الليل، وفي مقطع آخر من مقاطع هذا الدعاء الكريم تستوقفنا قضية تعامل الشيطان مع الإنسان ودور الشيطان في إغواء ابن آدم. يقول عليه السلام في هذا المقطع المبارك: وقد استحوذ علي عدوك الذي استنظرك لغوايتي، فأنظرته واستمهلك إلى يوم الدين لإضلالي، فأمهلته فأوقعني، وقد هربت إليك من صغائر ذنوب موبقة وكبائر أعمال مردية، إلى آخر الدعاء المبارك. وقد استحوذ علي عدوك، عدوك يعني الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم هو عدو لله تبارك وتعالى، وهو عدو للإنسان. هو عدو لله تبارك وتعالى لأنه رفض الانصياع لأمر الله عز وجل، تمرد على الله تبارك وتعالى وعصى ربه الكريم والعظيم عندما أمره الباري عز وجل بأن يسجد لآدم سلام الله عليه كما سجد بقية الملائكة. نرى بأن إبليس تمرد وعصى ربه وكان من الفاسقين، فلهذا تحول من ولي لله، لأننا نعرف بأن إبليس كان من الأولياء، كان من العباد كما ورد في الروايات الشريفة، ولكن بسوء اختياره وبمعصيته لله تبارك وتعالى انقلب من ولي إلى عدو لله تبارك وتعالى. فهو عدو لله، وهو عدو للإنسان، عدو لأولاد آدم، باعتبار أن الشيطان الرجيم عداوته لآدم أبينا آدم سلام الله عليه كانت عداوة شديدة جدا، لأن إبليس كان يرى بأن ما وصل إليه من هوة سحيقة ومن ضلال ومن تردي وبعد عن الله وعن الجنة إنما حصل بسبب آدم، كان هكذا يتصور بأنه كان في منزلة عليا، كان عابدا لله عز وجل، وبمجرد أن أتى هذا المخلوق الجديد الذي هو آدم بدأت محنة الشيطان عند خلق آدم. فلو لم يكن آدم لما وقع الشيطان فيما وقع فيه. فلهذا الشيطان الرجيم راح ينظر بعين العداوة لآدم سلام الله عليه، لأنه وقع بسببه في المهاوي وفي تلك الهوة العظيمة من غضب الله تبارك وتعالى. وبالتالي الله عز وجل أيضا فضل عليه هذا المخلوق الذي يعتبر الشيطان أدنى منه مرتبة، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه العداوة لآدم استمرت مع أبناء آدم، لأن آدم سلام الله عليه قد مات وذهب إلى ربه، ولكن هذه العداوة لم تنتهي بموت آدم، وإنما ظلت عداوة الشيطان مستمرة كلما وجد ولد لآدم سلام الله عليه، فهي عداوة مستمرة. ولهذا القرآن الكريم حاول أن يركز في نفوسنا تلك المسألة، إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنه لكم عدو مبين، وما شابه ذلك من آيات قرآنية أخرى. لهذا الإمام سلام الله عليه يعبر عن الشيطان بأنه عدو الله، فهو عدو الله وهو عدو الإنسان. وقد استحوذ علي عدوك، استحوذ علي يعني سيطر علي، الاستحواذ بمعنى السيطرة والتمكن، يقال أنه مأخوذ من حوذ البعير، لأن البعير كان إذا يستعصي عن المشي كان لا يقبل السير، يضرب على حوذه يعني على فخذه الآخر، على مؤخر فخذه، فيضرب على الحوذ اللي هو مؤخر الفخذ فيمشي فيسير. يقال أنه استخدم هذا المعنى واستعير إلى مسألة استحواذ الشيطان على ابن آدم. فكأن الشيطان عندما يرى الإنسان لا يطيعه يضربه ويسوقه سوقا، كما يساق الجمل ويضرب على حوذه يعني على مؤخر فخذه اللي يسمى بالحوذ. فالاستحواذ مأخوذ من هذا المعنى كما يذكر بعض المفسرين، والمقصود هو السيطرة والتمكن. وقد استحوذ علي عدوك يعني الشيطان الرجيم. وذكرنا مسألة عداوة الشيطان لابن آدم وعداوته لله. الذي استنظرك لغوايتي فأنظرته، واستمهلك إلى يوم الدين لإضلالي فأمهلته. الشيطان عندما غوى وعندما ضل وعندما عصى الله عز وجل ولم يسجد لآدم سلام الله عليه، طلب من الله عز وجل أن ينظره إلى يوم يبعثون، يعني أن يمهله، أن يطيل في عمره إلى يوم القيامة. وقد أقسم بعزة الله تبارك وتعالى، أقسم قسما عظيما على أنه في طول هذه الفترة إلى يوم يبعثون سوف لن يكف عن ولد آدم سلام الله عليه، عن بني آدم سلام الله عليه، ويغويهم أجمعين إلا مجموعة من العباد المخلصين اللي ليس له عليهم سلطان. قال فبعزتك، يقسم بالله عز وجل، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان طلب من الله عز وجل أن يمهله إلى يوم القيامة، أن يطيل في عمره إلى يوم القيامة. الله عز وجل أيضا أمهله إلى يوم الوقت المعلوم. البعض يقول بأن يوم الوقت المعلوم هو قبيل يوم القيامة، البعض يقول أنه يوم ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، حيث سينتهي دور الشيطان آنذاك. المهم أمهله إلى يوم القيامة أو ما يقارب يوم القيامة، لكن الله عز وجل لم يسلطه تكوينا وجبرا على الإنسان، يعني مو معنى هذا أن الله عز وجل أمهله إلى يوم القيامة أن الشيطان له طاقة وقدرة وسيطرة على الإنسان بحيث لا يستطيع أن ينفلت منها، لا، وإنما الشيطان دوره الإغواء، دوره التزيين، زين لهم الشيطان أعمالهم لأغوينهم أجمعين. فالشيطان يزين لابن آدم ليس بمعنى أنه يجره رغما عنه إلى المعصية، وإنما دوره دور التزيين، دوره دور الغواية، دوره دور الإضلال. هسه الإنسان إما أن يكون ضعيف الإيمان، ضعيف النفس فينجر وراء الشيطان، وإما أن يكون قوي الإيمان، قوي المعرفة، قوي الإرادة، فلا ينجر مع الشيطان الرجيم. فليس معنى إنظار الله للشيطان وإمهاله أنه تسليطه تكوينا بحيث لا مفر للإنسان منه، لا، وإنما الإنسان يستطيع أن ينتصر على إبليس وهو يملك مساحة كبيرة من الاختيار. ولهذا يقول عليه السلام: استنظرك لغوايتي فأنظرته، واستمهلك إلى يوم الدين لإضلالي فأمهلته، والحمد لله رب العالمين.
وقد استحوذ علي عدوك الذي استنظرك لغوايتي فأنظرته، واستمهلك إلى يوم الدين لإضلالي فأمهلت، فأوقعني وقد هربت إليك من صغائر ذنوب موبقة.
حشافة
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي.